الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. قال: وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ عن ابن هشام قال: حدثني أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد: إذا ركعتم وإذا سجدتم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان الصلاة، أن المصلي ينبغي أن يحسن صلاته، وإحسان الصلاة بإقامة ركوعها وسجودها، يعني إقامة أركانها والطمأنينة فيها، بأنه إذا قام يقوم مطمئناً، إذا ركع يطمئن في ركوعه، وإذا رفع من الركوع يطمئن في قيامه، وإذا سجد يطمئن في سجوده، وإذا جلس بين السجدتين اطمأن في جلوسه، وهكذا في سائر أفعال الصلاة يطمئن. لا يصلي صلاة المستعجل الذي لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، فينقر صلاته نقر الغراب، فهذا لا تنفعه صلاته، لا تنفعه صلاته. إذا صلى المرء بعجلة لا يطمئن في ركوع ولا قيام ولا سجود، صلاته باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهي الطمأنينة. بل ينبغي أن يطمئن ويحرص على إقامة أركانها وواجباتها، وأن يخشع في صلاته، حاضر، يكون حاضر القلب، لا يصلي بجسده وقلبه في الدنيا، ينبغي أن يكون حاضر القلب في الصلاة، وهذا من أسباب الفلاح، كما قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا هو لب الصلاة وروحها، الخشوع وحضور القلب هو لب الصلاة الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، ويعلم أنه إذا صلى فإنما يصلي لنفسه، هو الذي ينتفع بذلك. الله عز وجل غني عن صلاتنا وعن عباداتنا وعن طاعاتنا، ونحن الفقراء إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالعبد الذي يعمل الطاعات والقربات والأعمال الصالحات هو الذي ينتفع بها، يرجو ثوابها وأجرها، ويسأل الله جل وعلا أن يدفع عنه العذاب والعقاب. فإذا أساء في صلاته في عبادته كيف سينتفع بها؟ لا شك أنه سيحرم أجرها وثوابها. فلذلك ينبغي المصلي إذا صلى ينظر كيف يصلي وكيف ينتفع بصلاته. ليس المقصود أن تقف في الصف وتركع وتسجد، إنما المقصود أن تحسن الصلاة وتؤديها كما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة في آيات كثيرة: ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، والمقيمين الصلاة. ما قال الله عز وجل يؤدون الصلاة والمؤدون للصلاة، ليس المقصود أن تؤديها، كما أن المقصود أن تقيمها بأن تفعلها كما أمر الله جل وعلا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان الصلاة وأن يقيمها المسلم إقامة صحيحة حتى ينتفع بها. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يبصر من وراءه: إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، يعني كما يرى عليه الصلاة والسلام من أمامه كذلك يبصر من وراءه. وهذه تعتبر آية من الآيات التي أيد الله عز وجل بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. وبهذا قال جمهور أهل العلم وهكذا الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الرؤية وهذا البصر رؤية بالعين حقيقية. الله عز وجل جعل لي نبيه عليه الصلاة والسلام قدرة على أن يرى من خلفه كما يرى من أمامه. قال: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. والله جل وعلا على كل شيء قدير. وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات ما هو أعظم من ذلك، كما هو مذكور في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا مما أيده الله سبحانه وتعالى به. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، واللفظ لأبي بكر. قال ابن حجر: أخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وليس بحديث جرير ولا بالانصراف. في هذا الحديث وهذه الرواية إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإمام لا ينبغي أن يسبق بالركوع والسجود ولا بالسجود ولا بالقيام، فالإمام جعل ليقتدى به فيتابع في أفعال الصلاة، فلا تقوم قبله ولا تركع قبله ولا تسجد قبله، بل تتابعه، إذا ركع ركعت، وإذا رفع رفعت، وإذا سجد سجدت، وهكذا. وهكذا أيضا الانصراف، ولا بالانصراف، أي لا تنصرف قبل الإمام. قيل المراد بالانصراف الخروج من الصلاة، فإنك لا تسلم إلا بعد سلام الإمام، إلا بعد سلام الإمام. أو يكون المراد بالانصراف القيام بعد الفراغ من الصلاة، فإنه لا يكون إلا بعد التفات الإمام إلى جهة المأمومين. فإن السنة إذا سلم الإمام أن يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو على جهة القبلة، ثم يلتفت إلى جهة المصلين. فمن أراد أن ينصرف بعد ذلك يقوم، لكن لا يقوم أحد ما زال الإمام قد سلم من الصلاة ولم يلتفت بعد. ولهذا لا ينبغي للإمام أن يتأخر، بعض الأئمة ربما يسلم ويبقى متجه إلى جهة القبلة ويطيل القيام وهو معطي ظهره للمصلين، هذا خطر. إذا سلمت استغفرت ثلاثا وأتيت بهذا الدعاء ثم تقابل الناس، فمن أراد أن ينصرف أن يقوم فيقوم بعد ذلك. وقوله فإني أراكم أمامي ومن خلفي كما مر أن هذه رؤية حقيقية أيده الله سبحانه وتعالى بها. وقوله والذي نفس محمد بيده، هذا قسم بالله جل وعلا بصفة من صفاته، فإن الأنفس بيد الله سبحانه وتعالى، فهو القابض لها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى. وكذلك فيه جواز الحلف من غير استخلاف لتأكيد الأمر أو بيان أهميته. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى ما لا يرون، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. فالله عز وجل أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على الجنة والنار، وفي هذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وغيرهم ممن أنكر ذلك. والأدلة على إثبات وجود الجنة والنار كثيرة في الكتاب والسنة. طيب، نكتفي بهذا القدر لهنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه